بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. وبعد، فعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة له. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولفظه قال: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء من غير حديث معاذ ذكرا مطلقا، ليس مقيدا بدبر الصلاة، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحاصل أن هذه الدعوة ينبغي على المسلم أن يعنى بها دبر كل صلاة، وأن يجعلها أيضا دعاء مطلقا يدعو به في متيسر الأوقات. وفي هذا الدعاء سؤال الله عز وجل المعونة، وهو أنفع الدعاء وأعظمه، طلب العون من الله سبحانه وتعالى على مرضاته، لأن العبد أوجده الله ليقوم بعبادة الله، فعبادة الله هي الغاية المطلوبة، والإعانة هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة. وهذا الدعاء، دعاء الذي جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، في سؤال الله أن يعينه على الذكر والشكر وحسن العبادة، وأن يواظب على ذلك دبر كل صلاة. وثمة لطيفة هنا نتنبه لها، وهي أن يستشعر المصلي إذا قضى صلاته أن أداءه لهذه الصلاة معونة من الله، لولا معونة الله له لما صلى، لكن الله أكرمه وأعانه لا على أداء هذه الصلاة، فيقبل عقب صلاته على الله بالدعاء أن يعينه إعانة مجددة على الطاعات القادمة، وأعظمها الصلاة المكتوبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن داود عن سفيان في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. فقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة. قال ابن داود: وينسوا.
هذا الأثر عن سفيان وهو الثوري رحمه الله في قوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ما المراد بالاستدراج؟ قال رحمه الله: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. نسبغ النعم، أي نوالي عليهم النعم، ونمنعهم الشكر، يعني لا يوفقهم سبحانه وتعالى لشكر النعمة. فهذا استدراج، أن تتوالى النعم على المرء وهو في معصية وغفلة، فتوالي النعم ليس من أمارات الخير والتوفيق، وإنما هو استدراج له من حيث لا يعلم. وقال غير سفيان، أي في معنى الآية، كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة، كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة، هذا استدراج أيضا، يرى نفسه مقبلة على الذنوب والمعاصي، والنعم تتجدد وتتكاثر، فيظن أن هذا من علامات الرضا مثلا، وهو باب من أبواب الاستدراج، كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة. وهذا يشهد له قول الله سبحانه وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال ابن داود وهو عبد الله، وينسوا، أي تتجدد النعم عليهم وينسوا ذكر المنعم وشكره على نعمائه وفضله سبحانه وتعالى وعطائه.
أحسن الله إليكم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال، لما تاب الله عليه سجد وألقى رداءه إلى الذي بشره. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أراني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال، إن الله يقول لك، من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا.
هذا الحديث والأثران بعده، أو هذان الحديثان والأثر، فيهما سجدة الشكر، وهي سجدة لله سبحانه وتعالى تكون على إثر نعمة يتفضل الله سبحانه وتعالى ويمن بها على عبده، كأن ينجو من شدة أو يحصل له شيء يتمناه أو يسلم من مصيبة. فالحاصل إذا حصلت له نعمة وتحقق له مطلوب أو تيسرت له أمنية من أمان الخير، فإنه يشرع له أن يسجد لله سجدة واحدة، يسبح الله، يقول سبحان ربي الأعلى، ويشكر الله فيها على هذه النعمة. ولا يشترط في هذه السجدة الوضوء، وهي سجدة شكر فيها ثناء على الله وتسبيح ودعاء وحمد وثناء على ما حصل من خير. فكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله. من الأمثلة على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أراني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال، إن الله يقول لك، من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سجد شكرا فيما أبلاه الله في أمته، فيما أبلاه الله في أمته، أي فيما من الله به على أمته، فأمته من صلى منهم على النبي صلاة صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم عليه، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله فيما من الله به على أمته، فيما من الله به على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا أيضا دأب السلف. عبد الرحمن بن كعب يروي أن والده كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لا عذر له في التخلف، فنزلت آيات في التوبة عليه، نزلت آيات في التوبة عليه. فانطلق الصحابة يبشرونه بتوبة الله عليه، فلما جاءه المبشر سجد لله شكرا وألقى رداءه إلى الذي بشره، ألقى رداءه إلى الذي بشره. وهذا دأب السلف رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق لما بشر بقتل مسيلمة سجد شكرا لله، وعلي رضي الله لما رأى المخدج في قتل الخوارج سجد شكرا لله، ويأتي كثيرا ذكر سجدة الشكر في أخبار السلف في تجدد النعم.
أحسن الله إليكم. عن القاسم بن عثمان الدمشقي قال: قلت ليمان بن معاوية الأسود العابد: رأيت إبراهيم بن أدهم؟ فضحك وقال: وأكبر من إبراهيم. قلت: من؟ قال: سفيان الثوري. ثم قال: سمعت أخي سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه.
هذا أثر عظيم عن سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، أن يتم على من أنعم عليه. المراد بالنعمة في الدنيا أي نعمة الدين بأن يوفقه للتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله. فما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، حق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. فهذا فيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى وسعته وموالاته على عبده النعمة. ومن ذلك أنه إذا أنعم عليه وهداه وشرح صدره للخير يتم له ذلك سبحانه وتعالى في أخراه بالفوز بالرضوان والنجاة من سخط الله سبحانه.
أحسن الله إليكم. عن أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي معاوية الأسود: يا أبا معاوية، ما أعظم النعم علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبناها. قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه.
عن أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي معاوية الأسود: يا أبا معاوية، ما أعظم النعم علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبنا. قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. هذا مثل الأثر الذي قبله عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وهذا فيه رجاء، هذا الأثر فيه رجاء، والعبد مطلوب منه في هذا المقام أن يجمع بين الرجاء والخوف. فسفيان رحمه الله القائل هنا: ما كان الله لينعم على عبده في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، هذا رجاء قوي جدا. لكن أيضا لا بد أن يكون مع الرجاء أيضا خوف، ولهذا جاء في أخبار أصبهان لأبي نعيم عن مجيب بن موسى الأصبهاني قال: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة مرافقا له، فكان يكثر البكاء، فقلت: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به وقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. والتوحيد عند من أكرمه الله سبحانه وتعالى به ثمين وأنفس شيء، وإذا كان أرباب الدنيا يخافون عليها الضياع والسلب، خاصة عندما تكثر السرقات ويخشى على أموالهم فيشتد خوفهم. أهل التوحيد أيضا التوحيد أعظم شيء عندهم ويخافون سلبه، وخاصة عند كثرة الفتن والصوارف والصواد. فالحاصل أن هذا المقام يجمع فيه العبد بين الرجاء الذي جاء في الأثر الأول في قول سفيان: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. هذا رجاء قوي. ويجمع معه أيضا الخوف، الخوف من سلب التوحيد، فيحمله هذا الرجاء وهذا الخوف على مزيد عناية بالتوحيد ومعد عن الصوارف والصواد القادحة فيه أو القادحة في كماله.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس، يا عم النبي، أكثر الدعاء بالعافية.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عباس، وعباس هو ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عباس يا عم النبي أكثر الدعاء بالعافية. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أكثر الدعاء بالعافية وقال له سل الله العافية كأنه تقال ذلك، فأتى مرة ثانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا فيه فضل هذا السؤال وعظيم شأنه، وأن من عافاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز بسعادة الدارين ونجا من المهالك في الدارين. ولهذا من أعظم الدعاء أن يسأل العبد ربه العافية، وهي مجامع الدعاء وعظيمة، ويشرع المسلم أن يكثر من هذا السؤال، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه قال يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الدعاء بالعافية.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا توجيه عظيم جدا في باب الإعانة على الشكر والكتاب في الشكر، شكر النعمة. فإن أعظم ما يعين أو من أعظم ما يعين العبد على النعمة أن يستشعر عظم النعمة التي هو فيها، ومما يعينه على هذا الاستشعار أن ينظر إلى من هو دونه، إذا إلى من هو دونه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله، لأنه إذا ازدرى النعمة لم يشكر المنعم سبحانه وتعالى، إذا ازدرى النعمة لم يشكر المنعم سبحانه وتعالى. فأجدر ألا يزدري النعمة أن ينظر إلى من هو دونه. فإذا كان مثلا يملك بيتا متوسط الحال لا ينظر إلى البيوت التي هي أفضل منه وأعلى مستوى من بيته، بل ينظر إلى البيوت التي يدون بيته. وإذا كان البيت الذي هو فيه يملكه فينظر إلى من هو دونه مثلا ممن لا يملك بيتا، وهكذا. فهذا أجدر أي أحق ألا تزدروا أي لا تحتقروا نعمة الله. وهذا الحديث وصفه بعض أهل العلم بأنه جامع لأنواع الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله عليه، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا حال غالب الناس. أما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله عليه، فشكر المنعم وتواضع له سبحانه وتعالى وفعل الخير. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. وبعد، فعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة له. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولفظه قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء من غير حديث معاذ ذكرا مطلقا، ليس مقيدا بدبر الصلاة، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحاصل أن هذه الدعوة ينبغي على المسلم أن يعنى بها دبر كل صلاة، وأن يجعلها أيضا دعاء مطلقا يدعو به في متيسر الأوقات. وفي هذا الدعاء سؤال الله عز وجل المعونة، وهو أنفع الدعاء وأعظمه، طلب العون من الله سبحانه وتعالى على مرضاته، لأن العبد أوجده الله ليقوم بعبادة الله، فعبادة الله هي الغاية المطلوبة، والإعانة هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة. وهذا الدعاء، دعاء الذي جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، في سؤال الله أن يعينه على الذكر والشكر وحسن العبادة، وأن يواظب على ذلك دبر كل صلاة. وثمة لطيفة هنا نتنبه لها، وهي أن يستشعر المصلي إذا قضى صلاته أن أداءه لهذه الصلاة معونة من الله، لولا معونة الله له لما صلى، لكن الله أكرمه وأعانه على أداء هذه الصلاة، فيقبل عقب صلاته على الله بالدعاء أن يعينه إعانة مجددة على الطاعات القادمة، وأعظمها الصلاة المكتوبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن داود عن سفيان في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. فقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة. قال ابن داود: وينسوا.
هذا الأثر عن سفيان وهو الثوري رحمه الله في قوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ما المراد بالاستدراج؟ قال رحمه الله: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. نسبغ النعم أي نوالي عليهم النعم ونمنعهم الشكر، يعني لا يوفقهم سبحانه وتعالى لشكر النعمة. فهذا استدراج، أن تتوالى النعم على المرء وهو في معصية وغفلة، فتوالي النعم ليس من أمارات الخير والتوفيق، وإنما هو استدراج له من حيث لا يعلم. وقال غير سفيان أي في معنى الآية: كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة. كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة، هذا استدراج أيضا، يرى نفسه مقبلة على الذنوب والمعاصي، والنعم تتجدد وتتكاثر، فيظن أن هذا من علامات الرضا مثلا، وهو باب من أبواب الاستدراج. كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة، وهذا يشهد له قول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال ابن داود وهو عبد الله: وينسوا، أي تتجدد النعم عليهم وينسوا ذكر المنعم وشكره على نعمائه وفضله سبحانه وتعالى وعطائه.
أحسن الله إليكم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: لما تاب الله عليه سجد وألقى رداءه إلى الذي بشره. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال: إن الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا.
هذا الحديث والأثران بعده، أو هذان الحديثان والأثر، فيهما سجدة الشكر، وهي سجدة لله سبحانه وتعالى تكون على إثر نعمة يتفضل الله سبحانه وتعالى ويمن بها على عبده، كأن ينجو من شدة أو يحصل له شيء يتمناه أو يسلم من مصيبة. فالحاصل إذا حصلت له نعمة وتحقق له مطلوب أو تيسرت له أمنية من أماني الخير، فإنه يشرع له أن يسجد لله سجدة واحدة، يسبح الله، يقول سبحان ربي الأعلى، ويشكر الله فيها على هذه النعمة. ولا يشترط في هذه السجدة الوضوء، وهي سجدة شكر فيها ثناء على الله وتسبيح ودعاء وحمد وثناء على ما حصل من خير. فكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله. من الأمثلة على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال: إن الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سجد شكرا فيما أبلاه الله في أمته، فيما أبلاه الله في أمته أي فيما من الله به على أمته، فأمته من صلى منهم على النبي صلاة صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم عليه، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله فيما من الله به على أمته، فيما من الله به على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا أيضا دأب السلف. عبد الرحمن بن كعب يروي أن والده كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لا عذر له في التخلف، فنزلت آيات في التوبة عليه، نزلت آيات في التوبة عليه، فانطلق الصحابة يبشرونه بتوبة الله عليه، فلما جاءه المبشر سجد لله شكرا وألقى رداءه إلى الذي بشره، ألقى رداءه إلى الذي بشره. وهذا دأب السلف رضي الله عنهم. أبو بكر الصديق لما بشر بقتل مسيلمة سجد شكرا لله، وعلي رضي الله لما رأى المخدج في قتل الخوارج سجد شكرا لله، ويأتي كثيرا ذكر سجدة الشكر في أخبار السلف في تجدد النعم.
أحسن الله إليكم. عن القاسم بن عثمان الدمشقي قال: قلت ليمان بن معاوية الأسود العابد: رأيت إبراهيم بن أدهم؟ فضحك وقال: وأكبر من إبراهيم. قلت: من؟ قال: سفيان الثوري. ثم قال: سمعت أخي سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه.
هذا أثر عظيم عن سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، أن يتم على من أنعم عليه. المراد بالنعمة في الدنيا أي نعمة الدين بأن يوفقه للتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله. فما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، حق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. فهذا فيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى وسعته وموالاته على عبده النعمة، ومن ذلك أنه إذا أنعم عليه وهداه وشرح صدره للخير يتم له ذلك سبحانه وتعالى في أخراه بالفوز بالرضوان والنجاة من سخط الله سبحانه.
أحسن الله إليكم. عن أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي معاوية الأسود: يا أبا معاوية، ما أعظم النعم علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبناها. قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه.
عن أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي معاوية الأسود: يا أبا معاوية، ما أعظم النعم علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبنا. قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. هذا مثل الأثر الذي قبله عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وهذا فيه رجاء، هذا الأثر فيه رجاء، والعبد مطلوب منه في هذا المقام أن يجمع بين الرجاء والخوف. فسفيان رحمه الله القائل هنا: ما كان الله لينعم على عبده في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، هذا رجاء قوي جدا، لكن أيضا لا بد أن يكون مع الرجاء أيضا خوف. ولهذا جاء في أخبار أصبهان لأبي نعيم عن مجيب بن موسى الأصبهاني قال: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة مرافقا له، فكان يكثر البكاء، فقلت: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به وقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. والتوحيد عند من أكرمه الله سبحانه وتعالى به ثمين وأنفس شيء، وإذا كان أرباب الدنيا يخافون عليها الضياع والسلب، خاصة عندما تكثر السرقات ويخشى على أموالهم فيشتد خوفهم، أهل التوحيد أيضا التوحيد أعظم شيء عندهم ويخافون سلبه، وخاصة عند كثرة الفتن والصوارف والصواد. فالحاصل أن هذا المقام يجمع فيه العبد بين الرجاء الذي جاء في الأثر الأول في قول سفيان: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، هذا رجاء قوي. ويجمع معه أيضا الخوف، الخوف من سلب التوحيد، فيحمله هذا الرجاء وهذا الخوف على مزيد عناية بالتوحيد ومعد عن الصوارف والصواد القادحة فيه أو القادحة في كماله.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس، يا عم النبي، أكثر الدعاء بالعافية.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس، وعباس هو ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عباس، يا عم النبي، أكثر الدعاء بالعافية. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أكثر الدعاء بالعافية وقال له سل الله العافية، كأنه تقال ذلك فأتى مرة ثانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا فيه فضل هذا السؤال وعظيم شأنه، وأن من عافاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز بسعادة الدارين ونجا من المهالك في الدارين. ولهذا من أعظم الدعاء أن يسأل العبد ربه العافية، وهي مجامع الدعاء وعظيمة، ويشرع المسلم أن يكثر من هذا السؤال، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه قال: يا عباس، يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الدعاء بالعافية.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا توجيه عظيم جدا في باب الإعانة على الشكر والكتاب في الشكر، شكر النعمة. فإن أعظم ما يعين أو من أعظم ما يعين العبد على النعمة أن يستشعر عظم النعمة التي هو فيها، ومما يعينه على هذا الاستشعار أن ينظر إلى من هو دونه، إذا إلى من هو دونه، فإنه أجدر ألا يزدر نعمة الله، لأنه إذا ازدر النعمة لم يشكر المنعم سبحانه وتعالى، إذا ازدر النعمة لم يشكر المنعم سبحانه وتعالى، فأجدر ألا يزدر النعمة أن ينظر إلى من هو دونه. فإذا كان مثلا يملك بيتا متوسط الحال لا ينظر إلى البيوت التي هي أفضل منه وأعلى مستوى من بيته، بل ينظر إلى البيوت التي هي دون بيته. وإذا كان البيت الذي هو فيه يملكه فينظر إلى من هو دونه مثلا ممن لا يملك بيتا، وهكذا. فهذا أجدر أي أحق ألا تزدروا أي لا تحتقروا نعمة الله. وهذا الحديث وصفه بعض أهل العلم بأنه جامع لأنواع الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله عليه، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا حال غالب الناس. أما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله عليه، فشكر المنعم وتواضع له سبحانه وتعالى وفعل الخير. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.